قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية، وكما تعودنا مع حضراتكم فنحن نسعد ونتشرف بأسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال رسائلكم واتصالاتكم الآن لنجيب عليها أثناء الحلقة إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الوقت وهذا الجهد في موازين حسنات الجميع، حتى ترد علينا اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف. معنا ما تبقى من أسئلة الحلقة الماضية. السائل أو السائلة تقول أو يقول: هل يجوز قطع الطواف بالكعبة في الحج من أجل الاستراحة أو من أجل تجديد الوضوء؟ هذا سؤال طيب، ويسأل فيه السائل عن هل يجوز أن يقطع طوافه أثناء الحج أو العمرة، سواء كان طواف قدوم سنة أو طواف عمرة أو طواف حج، من أجل أن يستريح إذا تعب أو أن يجدد الوضوء. والجواب أن جمهور الفقهاء كما هو معلوم جعلوا الموالاة بين الأشواط، والموالاة هي تتابع الأشواط التتابع والتوالي بين الأشواط جعلوا الموالاة بين أشواط الطواف شرط من شروط صحة الطواف. هذا مذهب جمهور الفقهاء عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، لكنهم استثنوا عند الحاجة والضرورة، كأن يعرض للإنسان إرهاق وتعب لكبر سن أو لمرض أو لشدة زحام، فأراد أن يستريح شيئا ما ثم يتابع بقية الأشواط، فأجاز جمهور الفقهاء له ذلك، لأن هذه ضرورة تبيح المحظور، والقاعدة عند أهل العلم أن الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك إذا أراد أن يتوضأ، إذا انتقد وضوءه وأراد أن يتوضأ يجدد الوضوء مرة أخرى أثناء الطواف، فإنهم أجازوا له ذلك، خاصة وأن الجمهور جعلوا الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، فهو إذا انتقد وضوءه فقد وجب عليه عند جمهور الفقهاء أن يذهب فورا ليجدد الوضوء. وفي كل هذه الأحوال إذا جلس بين أشواط الطواف لتعب أو إرهاق بسبب مرض أو بسبب شدة زحام أو شدة حر أو أراد أن يجدد الوضوء، فإنه إذا عاد إلى الطواف مرة أخرى فإنه يبني على ما سبق، بمعنى أنه إن كان طاف 4 أشواط كاملة يبدأ من الشوط الخامس، إن كان طاف 3 أشواط كاملة يبدأ من الشوط الرابع، فالشوط الذي انتهى فيه إلى حاجته، الشوط الذي خرج منه لحاجته إن كان أكمله فإنه يعتد بهذا الشوط شوطا كاملا، أما إن كان في أنصاف الشوط أو في بعض الشوط وأراد أن يستريح أو أراد أن يجدد الوضوء، فإن هذا الشوط الذي أخذ منه شيئا وترك منه بقيته لا يحتسبه في عدد الأشواط. فلو تصورنا جدلا أنه استراح في نصف الشوط الثالث فإنه يبدأ إذا عاد من بداية الشوط الثالث، إذا خرج ليجدد الوضوء في نصف الشوط الرابع فإنه إذا عاد بعد تجديد الوضوء يبدأ من أول الشوط الرابع ويكمل بقية الأشواط السبعة. كذلك إذا أراد أن يصلي، بمعنى أنه أثناء طوافه أذن أو أقيمت صلاة الفرض، صلاة المغرب أو صلاة عشاء أو صلاة فجر، فهو حينئذ عليه أن يقطع الطواف ليصلي صلاة الفرض الحاضرة مع جماعة الناس خلف إمام الحرم. إذن إذا أراد أن يجدد الوضوء جاز له ذلك، بل وجب عليه ذلك عند جمهور الفقهاء، لأن الطهارة عندهم شرط في صحة الطواف. إذا أراد أن يستريح جاز ذلك للحاجة والضرورة، خاصة إذا كان لمرض أو كبر سن أو شدة زحام أو شدة حر. إذا أقيمت الصلاة جاز له أن يقطع الطواف وأن يصلي صلاة الفرض الحاضرة ثم يعود ليكمل الأشواط مرة أخرى. وكل هذا أيها الأحبة الكرام يندرج تحت قواعد عامة من قواعد الشرع الحنيف، وأيضا يندرج تحت أصول عامة من أصول الأدلة الشرعية سأسوقها الآن لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. أقول كل هذا يندرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ويندرج تحت أصول الأدلة العامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل أو السائلة، هل تجوز ما هو معروف بين الناس من مكالمة الخطيب لمخطوبته عبر الموبايل أثناء اليوم للاطمئنان عليها، وصلت الجامعة أم لم تصل، ذهبت إلى البيت أو لم تذهب. يعني الخلاصة إنه السؤال حول مكالمة الخاطب لمخطوبته عبر الهاتف. طبعا لا يختلف اثنان من العقلاء فضلا أن يكونوا من العلماء على أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة، وعلى أن المخطوبة أجنبية عن الخاطب، لأن الخطبة مجرد وعد بالنكاح، وهذا الوعد قابل للتنفيذ وقابل إلى الفسخ. إذن الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية، وبالتالي فإنما نراه ونسمع به ويعرفه القاصي والداني من شدة المخالطة عمال على بطال كما يقولون بين الخاطب وبين المخطوبة، فإن هذا شيء لا يقره شرع ولا يقره عقل أيضا. وليس هذا أيها الأحبة الكرام من التشدد في شيء، لأن الناس الذين يسخطون علينا وينتقدوننا في الليل والنهار ويحملون على قنواتنا وفضائياتنا وشيوخنا يقولون أنتم متشددون وأنتم متعصبون، أنتم إرهابيون، أنتم هذه التهم المعلبة سابقة التجهيز. أقول لا يختلف اثنان من العقلاء ولا من العلماء طبعا على أن الخاطب أجنبي وعلى أن المخطوبة أجنبية عنه. إذا لو قيل في السؤال هل يخالط الأجنبي الأجنبية فيماشيها ويجالسها ويؤاكلها ويشاربها ويخلو بها في توصيلها إلى الجامعة ويخلو بها في توصيلها إلى البيت ويجالسها في البيت وحده دون أن يكون بينهما محرم، لو قيل السؤال بهذا المعنى فإن أحدا من أهل العلم مطلقا إن كان عنده أثارة علم مع أثارة دين وخوف وتقوى من الله عز وجل لا يمكن أن يقول نعم هذه أشياء مباح، مستحيل أن يقول هذه أشياء مباح. إذا الكلام ده ليس كلام الوهابيين فقط ولا كلام السنيين فقط، ده كلام العقلاء والعلماء معا. هذه المخالطات مخالطات غير مستساغة وغير جائزة بين الخاطب والمخطوبة لأن كلاهما أجنبي عن الآخر. أكمل لكن بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أم إيمان.
أيوة لو سمحت، أنا دلوقتي والدي من 30 سنة، زوجي كان يعني كان من بلد تانية غير البلد اللي أنا عايشة فيها.
نعم.
فطلب مني إنه طلب من والدي إنه هو يبحث عن شقة علشان نتزوج فيها وكده.
نعم.
فالناس قالوا له لازم يعني لازم بدل انت عندك عقارات وكده ان انا شقة، فبني لي شقة بصراحة.
نعم.
وكتب لي عقد ايجار بثمن بسيط جدا يعني.
نعم.
فبعد 30 سنة من الجواز فاخواتي قالوا لي لا ده من الميراث بتاعي ولازم لإما تستقري في الشقة لإما تشبولك حاجة في حتة تانية تاخديها.
نعم.
فطالبين مني مبلغ كبير جدا، وبعدين جودي قال لي انا مش هقدر اجر لك شقه بره ولا عايزين الشقه ديت لانها غالي، لان اخواتك بقى يتنازلوا لك ويدوكي في اي حته تانية وانت توضبيها، ومش عايز طبعا يعدني في الشقه لانها سعرها غالي جدا وهي هتبقى من ميراثي وميراثي ما فيش هو الشقه دي بس.
طيب
العقارات كلها.
وهم المبلغ اللي طالبينه ده منك، المبلغ الكبير اللي طالبينه اخواتك ده على سبيل ايه يعني؟
على سبيل ان انا الشقه ديت اساسا يعني تبقى من ورثي. من ورثي، وهي ثمنها قبلت تقعدي فيها خديها بالثمن بتاعها، ما قبلتيش خدي اي حاجه ثانيه وكمليها وضبيها واقعدي فيها. وهو طبعا يخليني انا اللي اوضبها وانا اللي اعملها لانه هو مش عايز يعني، مع انه عنده هو ورثه في البلد اللي هو فيها وعنده العيادة ممكن يطلع منها فلوس وكل حاجة.
أي نعم.
فأنا مش عارفة هل أنا بقى ظلمة على أساس إن هو كان ممكن يجيب لي شقة زمان بسعر كويس.
أي.
ولا أخواتي اللي هيظلموني، ولا أنا مش عارفة أتصرف خالص ولا عارفة أعمل إيه.
طيب حاضر، بارك الله فيك. حاضر. طيب احنا نعود الى قصة الخاطب والمخطوبة، وبعدين ان شاء الله اجيب الاخت ام ايمان على السؤال بتاعها. فيقول الخاطب والمخطوبة يجوز ان يكون بينهما مكالمة بالهاتف، لكن هذه المكالمة مشروطة باربعة شروط عند اهل العلم. الشرط الاول باعتباره أجنبيا عنها وهي أجنبية عنه ولا يربط بينهما سوى وعد بالنكاح، فلا بد حينئذ من إذن الولي بهذه المكالمة. فإذا أذن الولي فإن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هناك حاجة إلى هذه المكالمة، يعني مش المسألة عمال على بطال، أو المسألة حكايات وسهاري وأنس وألفة وكلمات وغزل وإلى آخره كما هو معهود، لا، إنما إذا دعت حاجة إلى ذلك، كأن يسألها عن صحتها إذا كانت مريضة، كأن يسألها عن نتيجة امتحاناتها إذا كانت في امتحانات. طب أكمل لكن بعد الاتصال ده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا شيخ؟
أهلا يا شيخ أبو عمر، تفضل.
ربنا يبارك فيك يا رب. مرحبك، بس كنا عايزين توضيح عن، كنت سمعت حضرت مناقشة كده بين مجموعة من الناس قروا عن الوهابية واتكلموا عليها كلام يعني مش كويس، وقال انه هو فيها سفك دماء بشكل غير طبيعي، والشيخ محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان تسبب في سفك دماء مسلمين، وان يعني حتى السلفيين والإخوة الملتزمين بيلمزوا بالوهابية وكأنها سبة يعني. فلو يعني ايه حقيقة ان الشيخ محمد عبد الوهاب في ناس كتير صوتك دماءها على دي يعني، وجزاكم الله خير.
طيب حاضر، بارك الله فيك. من طيب اخذ الاتصال ده. ام مي، ام مريم من ايطاليا. السلام عليكم ام مريم. ام مريم
السلام عليكم يا شيخنا الجليل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا وعبادك الله.
الله يكرمك، تفضل.
والله انا سؤال يا شيخي، ستة أيام شوال.
أيوة.
أنا كنت في بلدي مقيمة في المغرب.
نعم.
ولم يتح لي الفرصة لأداء صيام ستة أيام، ولكنني الحمد لله صمت ستة أيام الأخيرة، وإن شاء الله في هذا الشهر سوف أصوم علي من دين. وسمعت بعض الفتاوى على أننا إذا كان عندنا الدين لا يجوز لنا أن نقدم
القضاء
ستة أيام.
نعم.
وهذا هو سؤالي، وجزاك الله ما كل خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر حاضر. إذن إذن الولي بالمكالمة أن يكون هناك حاجة. طيب ناخذ الاتصال. مين؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مطلقة.
أيوة.
معايا ولا بنت ولد وزوم الايه، هل ممكن ابني يكون واخد من بابا صفات من دي؟ او انا خايفة على اولادي مش عارفة اعمل ايه، حتى اهلهم ما بيعرفهمش خالص.
اي نعم.
قول لي اعمل ايه، انا فعلا تعبانة.
حاضر يا بنتي.
تعبانة جدا.
حاضر يا بنتي، ربنا يصلح حالك وحالهم يا رب. حاضر. اذن الولي ان يكون هناك حاجة وضرورة أن لا تخضع البنت بالقول، يعني تتكلم بصوت كويس صوت معتدل، لا تخضع بالقول ولا تتميع في الألفاظ. قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والشرط الرابع أن لا يقول في المكالمة إلا خيرا، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. هذه إجابة السؤال عن مكالمة الخاطب للمخطوبة عبر الهاتف، وهذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم باعتبار أن الخاطب والمخطوبة كلاهما أجنبي عن الآخر. سؤال الإخوة المتصلين والأخوات المتصلات، طيب أختنا أم إيمان بارك الله فيها، هي تقول إنه لما كانت تتزوج منذ 30 سنة، فالوالد والدهم رحمه الله أعطاها شقة في بيت الوالد، يعني بنى لها شقة في بيت الوالد، لكن هو كتب عقد إيجار باسم الزوج تقريبا وبمبلغ بسيط، يعني بمبلغ رمزي كما يقولون. طيب ناخذ الاتصال وبعدين اكمل الاخت ام ايمان. السلام عليكم اخونا سيد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
والله انا بذبح كل سنه، بذبح كل سنه عجل.
ايوه.
والسنه دي الظروف تعبانه شويه.
نعم.
هل يجوز او مثلا على قد ظروفي؟
ايوه. ما هل يجوز ايه؟ الصل قطع. طيب هو الصل انقطع يا اخ سيد، لعلك تعاود الصل بينا مرة تانية عشان نفهم السؤال. خلينا مع الاخت ام ايمان. الوالد كتب اعطاهم شقة وكتب عقد ايجار للزوج او ربما للبنت نفسها لابنتي هو اللي هي الزوجة، والان دخلوا في قصة تقسيم الميراث، فإخوانها يقولون هذه الشقة اللي انت فيها الآن هي الإرث، وعليك أن تدفعي الفارق ما بين نصيبك وما بين قيمة الشقة. يعني لو أن الإخوة إخوان هذه الأخت أم إيمان وأخواتها تراضوا فيما بينهم على جعل هذه الشقة مستمرة في عقد الإيجار إن كان ما زالت فيه مدة باقية لصالح الزوج اللي هو زوج أختهم، لكان هذا خيرا، وهذا من المعروف لئلا يفكوا عقدة عقدها أبوهم، يعني لئلا ينقضوا عهدا أعطاه أبوهم لزوج أختهم. فلو أنهم فعلوا هذا وتركوا الشقة على سبيل الإيجار كما هي معتادة مدام في عقد الإيجار مدة باقية، فهذا من المعروف المتبادل بينهم وبين صهرهم اللي هو أخو زوج أختهم، وهو أيضا يعني امتداد للمعروف الذي صنعه والدهم عليه رحمة الله. لكن بما أن الورثة لا يرتضون ذلك، فحينئذ عليهم أن يقسموا التركة، فإن كان نصيب أم إيمان يساوي قيمة الشقة التي تسكنها الآن فبها ونعمة، ملقوها لها وأعطوها عقد تمليك ووقعوا لها تماما كل الورثة بأن هذه الشقة ملك خالص ليك من الآن باعتبارها إرثا أو نصيبك من إرث الوالد عليه رحمة الله. إن كان يا أم إيمان قيمة الشقة أكبر من نصيبك المادي، يعني هم قدروا البيت وطلع نصيبك مثلا 200,000 ولكن الشقة نفسها تساوي 250، ففي هذه الحالة عليك أن تدفعي فارق قيمة هذه الشقة. افترضي جدلا أن الفارق يسير 10-15,000، فلو أن الإخوة الأخوات تغاضوا عن إجبارك على دفع هذا الفارق لكان أحسن، وكان هذا من المعروف باعتبارك كما أقول مقيمة في الشقة من زمن ومن العهد الذي قطعه الوالد على نفسه عليه رحمة الله. طيب أخذ للصلدة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
أيوة السلام عليكم شيخنا، معك محمد إبراهيم.
تفضل يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا.
الله يجزيك يا شيخنا، بس أنا أولا أحبك في الله يعني يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك.
الله يجزيك خير، بس أطلب منك الدعاء بالله عليك ابنك محمد، الدعاء لي الظهر غيب يعني في الثلث الأخير من الليل أو في أي وقت يعني وكل المشاهدين، لنا أحفظ كتاب الله إني بقالي فترة بدأ الله، فهو يعني أسأل الله العظيم يمن عليه بحفظ الكتاب، فلا تنساني بالله عليك يا شيخ أخو ابنك محمد أن أحفظ كتاب الله بظهر غيب، جزاك الله خير.
أخ محمد ممكن أسألك سؤال؟
اتفضل يا شيخ.
أخ محمد، القنوات الفضائية الإسلامية،
تمام،
القنوات دي قنوات خير ولا قنوات شر؟ واستفاد الناس منها ولا ما استفادوش؟
والله العظيم تعالى يعلم ربنا قد ايه استفدنا منها، وجزاكم الله اجمعين خير.
ربنا يكرمك. هل انت سمعت يا اخ محمد من القنوات بتاعتنا ديت فظائع ومنكرات في الدين؟
والله العظيم ابدا، بل يعني الحمد لله والشكر لله، يعني انا كان انا اساسا كنت شاب عادي والحمد لله والشكر لله كان التزامي بسبب القنوات ديت، يعني كان نقلي من مرحله في حياتي لمرحله ثانيه خالص من 3 سنين، والله العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى ثم القنوات دي، واشهد الله العظيم على كلامي.
ربنا يكرمك يا اخ محمد. طب انت تفسر ايه الحمله اللي هم يعني دايما يهاجموا فيها القنوات الاسلاميه، يعني تفسر الحمله دي بايه؟ يعني
يعني ما فيش غير ان هي بس يعني يمكن زي ما قالوها مشايخ كتير جدا يا شيخنا، ان دوت اظهار لله سبحانه وتعالى لدينه، والله العظيم انا رايي في كده، كل ما هم بيحاولوا يهاجموا حته في حاجه فكان ربنا بيعلم الناس بيقول لهم بص على المرحله ديت، الناس هتبص هتلاقي فيه هجوم هنا، المشايخ ترد هيبص على الرد، فكان ربنا بيجذب قلوب الناس للرد، وكان ربنا بيجذب قلوب الناس لدينه، وكان ربنا بيرد دينه للمسلمين اجمعين مره ثانيه، والله العظيم ده ظني وان شاء الله حسن ظني بالله.
بارك الله فيك اخ محمد وجزاك الله خير.
وياك يا شيخنا، جزاك الله
في امان الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اذا يا ام ايمان، لو قيمه نصيبك في التركه يساوي الشقه اللي انت ساكنه فيها خلاص يبقى دي شالت دي. لو في فارق مادي يسير والاخوه والاخوات تغاضوا عنه عشان خاطر المعروف اللي بينكم كاخوه اخوات، ولاجل العهد الذي جعله والدكم رحمه الله بجعل الشقه ايجار ليكي او مقام وسكنه ليكي، فخير وبركه. اما اذا تمسكوا بدفع الفارق فاعانك الله عز وجل على أن تدفعي الفارق في هذه الحالة. افترض جدلا أن الزوج لا يريد أن يعينك في هذا الباب، والله هو مطالب كزوج أن يؤمن لك سكن لائق بيك أنت وأولادك، وفي هذه الحالة ستكون القصة فيما بينك أنت شخصيا وبين إخوانك وأخواتك، وهذا مالك الخاص ونصيبك من الإرث، لا علاقة للزوج به، وذمتك المالية ذمة مستقلة أنت حرة فيها، إلا إذا يعني أردت أن تعين الزوج بشيء من تلقاء نفسك، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وإلا فده مالك الخاص أنت حرة فيه. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينك وبين إخوانك وأخواتك، وأن يردهم ويردكم جميعا إلى الرشد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا أبو عمر، أكرمك الله يا أبو عمر، والله يا أبو عمر سؤالك يستاهل تؤل ذهب، لأنك بتسأل عن الوهابية، والوهابية الآن عند بعض الناس المغرضين أو عند بعض الناس الجهلة بحقيقة الوهابية، الوهابية عندهم مدانة ومتهمة. يا إخوة، الوهابية هذه هي منسوبة إلى الإمام مجدد القرن الماضي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهذا الإمام للأسف الشديد كتاب التاريخ المعاصر أو التاريخ الحديث في بعض البلاد كمصر وغيرها شوهوا صورة هذه الحركة. طيب أخذ اتصال وأكمل مع الأخ أبو عمر. السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. أم محمد، يا أم محمد، أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم أم محمد. أم محمد السلام عليكم. طيب الاتصال فصل تاني يا أم محمد، بارك الله فيك. فيقول شوهوا صورة هذه الحركة وجعلوها حركة سياسية، وبالتالي حركة سياسية مناهضة لمحمد علي باشا الذي كان هنا في مصر يريد أن يبسط ملكه وسلطانه على بلاد مصر والشام والحجاز، ومن هنا بدأت المناوشات بين السيد محمد علي باشا الحاكم المبجل المعظم عندنا هنا في عند كتاب التاريخ في مصر وغيرها، وبالتالي يرى في الإمام محمد بن عبد الوهاب غريم ويعني خصم عنيد يريد أن يسيطر هناك على الحجاز وأرض الحجاز، وهو يريد أن يسيطر هو الآخر على الحجاز وأرض الحجاز، أو ربما لا يريد أن تسمع الحركة الوهابية في مصر بمعنى أن يكون لها أنصار أو يعني أن تكون أفكارها ومعتقداتها وصلت إلى بلد مصر. أنا سأحدثك بحديث تكملة لهذا الأمر إن شاء الله الآن يا أبو عمر، لكن بعد الاتصال. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم محمد.
عايز أعرف حضرة الشيخ اسم ملك حلال، عايز أعرف اسم ملك حلال أم حرام.
حاضر. بقول لك يا أم محمد.
نعم
أم محمد.
نعم. نعم.
انت بتتابعي القنوات الاسلاميه ولا ما تتابعهاش؟
متابعاها والله.
طب القنوات دي قنوات خير ولا قنوات شر يا ام محمد؟
لا خير طبعا.
طب انت سمعتوا في القنوات الاسلاميه بتاعتنا دي حد بيقول منكرات في الدين ولا حاجه زي كده؟
لا لا لا
صحيح يعني بدون مجامله يعني.
لا 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 انا احب انا بسمع القنوات الدينيه على طول يعني.
بارك الله فيك. انتفعت بيها ولا ما انتفعتيش؟
انتفعت الحمد لله.
ربنا يكرمك يا ام محمد بارك الله فيك. حاضر هتسمعي اجابه الان ان شاء الله. انما الامام محمد بن عبد الوهاب ده امام دين امام علم. الرجل خرج في وضع كان متردي جدا في الأمة، الشركيات القولية والشركيات الاعتقادية والشركيات العملية والبدع والمحدثات كانت للركب في الأمة تضربها في مشارقها ومغاربها، فقام هذا الرجل بما يشبه التجديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فقام هذا الرجل كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره، كما كان العز بن عبد السلام في عصره، كما كان الإمام ابن القيم في عصره، قام فرد الناس عن هذه الشركيات وعن هذه البدع وعن هذه المحدثات إلى صحيح الدين، إلى عقيدة التوحيد الصافية وإلى الكتاب والسنة فعلا. وبالتالي فأرباب المحدثات والبدع أهل الخرافات أهل الموالد أهل البركات أهل الأضرحة والقبور المنتفعين من هذه الأضرحة والقبور والموالد وكل ما يعني في هذه القصة بالطبع لا يروج سوقهم مع انتشار الدعوة الصحيحة، ويقولون إن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب فرقت الأمة. نعم هي فرقت الأمة صحيح، لكن جعلت فسطاط إيمان لا بدع ولا خرافات ولا شركيات فيه، وفسطاط آخر نفاق وبدع وشركيات، وفاصلت بين الحق والباطل. فالإمام محمد بن عبد الوهاب إمام دعوة مجدد رد الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى التمسك الصحيح بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا فعلا، ونقى هذا الدين من البدع والمحدثات والخرافات. لكن عشان أنكر على أهل البدع بدعهم وعلى أهل الخرافات خرافاتهم، فبالطبع ما زالوا يطعنون فيه إلى اليوم. أما القول بأنها سفكت دماء، فالإمام محمد بن عبد الوهاب يا إخوة على الرغم مما يتهمونه فيه بالتشدد، لكنه كان من الأئمة المسامحين أهل الرفق وأهل اللين، إلى الدرجة أنه كان يمسك عن تكفير من يستغيث ومن يدعو بالأموات من عامة الناس، ويقول هم تبع لأئمتهم ولعلمائهم فلا يكفر هؤلاء العامة إطلاقا، إنما كان يعذرهم كثيرا بجهلهم، وكان يناظر كبراءهم ورؤساءهم ويرى ما فيهم من الجهل، فلا يعني يطلق عليهم أحكام التكفير، لكن كان يطلق التكفير على القول نفسه، لأننا عندنا تكفير النوع وتكفير العين. تكفير النوع أن نقول هذا القول خطأ أو فسق أو محدثة أو بدعة أو ضلالة، أو هذا القول من المكفرات الاعتقادية أو من المكفرات العملية هذا الفعل. إنما الفاعل والقائل ربما يقول قولا لا يعلمه يجهله، فالفاعل أو القائل معذور بجهله معذور بخطئه، لكن ليس معنى هذا إن إحنا ما نخطأش الفعل وما نخطأش القول. معاذ بن جبل لما رجع من بلاد الشام وجدهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ولقياصرتهم، فرجع يفعل هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما دخل عليه خر ساجدا، ما هذا يا معاذ؟ قال هكذا يفعل أهل الشام بقياصرتهم وأساقفتهم وأنت أولى بذلك يا رسول الله. قال يا معاذ إن السجود لا ينبغي إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الفضل. إذا النبي هنا خطأ الفعل وحكم عليه بأن السجود لا ينبغي لغير الله عز وجل، إنما السجود لله فقط، لكن معاذ نفسه لم يكفره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضلله ولم يفسقه، لأنه يعلم أن معاذا فعل هذا تقليدا لمن رآهم من أهل الشام، فلربما يفعل الواحد منا فعلا من المكفرات لكن جاهل به أو مخطئ فيه أو مضطر يعني مكره، فهذه كلها تسمى عند أهل العلم عوارض الأهلية. الإمام ابن عبد الوهاب كان أحرص الناس على اعتبار هذه الأمور، ولذلك كان لا يتصرع في تكفير أحد، وكتبه ما زالت موجودة ومؤلفاته ما زالت موجودة تنطق بعقيدة الرجل الصافية، عقيدة الكتاب والسنة، فلا يجوز أبدا أن تتهم الوهابية بهذه التهمة البشعة. وأنا أقول هؤلاء المتهمين هم أعداء النجاح، أعداء الحق، كلما ظهر الدين في باب عادوا هذا الباب الذي ظهر فيه الدين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أختنا أم مريم من إيطاليا، أسأل الله عز وجل أن يحفظ عليكم دينكم إخواننا في الغربة، وأن يردكم إلى بلادكم سالمين غانمين مأجورين. هي تقول كانت دائما حريصة على صيام الستة أيام من شوال، وهي فعلا صامت من شوال الستة أيام الأخيرة، ونحن نعلم أن هذه الأيام الستة من شوال سنة مستحبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، فأجرهم عظيم جدا بعد صيام رمضان، وهم سنة مستحبة. لكن المشكلة أن بعض النساء تكون عليها أيام مما أفطرته في رمضان بسبب الحيض أو بسبب النفاس، والسؤال الذي يرد دائما أصوم الستة أولا ولا القضاء أولا؟ نقول دائما باختصار أن الجمهور ذهب إلى أن القضاء أولى، لكن ليس معنى ذلك أن القضاء على الفور، إنما القضاء يا أختي على التراخي، يعني يمكننا أن نقضي ما علينا في شوال أو في ذو القعدة أو في محرم أو في صفر أو في رجب أو في شعبان الآخر، كما كانت تفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهو القول الثاني أن القضاء ليس على الفور، ولكنه يمكن أن يتأخر إلى شعبان الآخر كما فعلت عائشة وحديثها رضي الله عنها في الصحيحين، وبالتالي فما فعلتيه صوابا وليس خطأ، لأنه إذا كان هناك قضاء متسع وقته وهناك صيام سنة مضيق وقته وهو محصور في شوال فقط، فلو أنك قدمت السنة في شوال باعتبار أن القضاء وقته أوسع فإن هذا فعل صواب ومأجورة عليه عند الله عز وجل، وأنت فعلت ما كانت تفعله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فكما لا نستطيع أن نخطئ فعل أم المؤمنين عائشة لأنها من أعلم الصحابة وكانت موجودة في بيت النبي، ولو علم في هذا الأمر خطأ لنبه عليه عليه الصلاة والسلام، فكذلك لا أخطئك أبدا، أنت فعلت شيئا صوابا يا أم مريم، تقبل الله منا ومنك العمل وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت بارك الله فيها المتصلة مطلقة معها بنت ولد، وللأسف أبوهم ولي أمرهم لا ينفق عليهم، وهي مشكلتها الآن أن ابنها يدخل في سن المراهقة وتبدو عليه سلوكيات، هي طبعا منزعجة من هذه السلوكيات جدا، ويحق لك أختي الأم أن تنزعجي على هذه السلوكيات الخاطئة التي تظهر على الولاد خاصة في هذا السن الخطير سن المراهقة. لكن أنا أقول يا أختي المسلمة إياك والشدة في هذه المرحلة، إنما عليك أن تترفقي بالولد، وعليك أن تواظبي على نصحه وعلى إرشاده باللين وبالرفق وبالأسلوب الحسن، وإياك والشدة في هذه المرحلة، صاحبي ابنك وإجري معه كثيرا من الحوارات وتكلمي معه، وانظري في صحبتي لو أن هناك صحبة سيئة ابعدها ابنك عن هذه الصحبة السيئة، ولا تنسيه من الدعاء، فإن الله عز وجل يقبل دعاء الأم لولدها وهو من الدعوات المستجابات. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. معنا اتصال، السلام عليكم. أخونا حمادة، السلام عليكم. السلام عليكم أخ حمادة.
السلام عليكم يا مستر
سيدي. الله يكرمك يا حبيبنا، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعبان،
الله يكرمك بارك الله فيك، تفضل.
ازيك حضرتك؟
بخير والله الحمد.
أنا بحبك الله يا شعبان.
أحبك الله أحبك الله وبارك فيك يا حبيبنا. طيب الاتصال انقطع مع الأخ حمادة، بارك الله فيك، أحبك الله يا أخ حمادة الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالك في موازين حسناتك. كان أخونا سيد يسأل أنه كان يذبح عجل دائما في كل سنة يبدو في الأضحية، ويقول الظروف تغيرت في هذه السنة، فهل يلزمه أن يذبح ما تيسر؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أخ سيد، إن تيسر لك أن تذبح خروفا فاذبحه، فإنه يجزئ في الأضحية، وحتى إن ذبحت جديا فإنه أيضا يجزئ في الأضحية إذا بلغ السن المعتبرة، الضأن 6 أشهر فصاعدا، والماعز 1 سنة فصاعدا. وإذا كنت تذبح العجول في السنوات السابقة على سبيل النذر، وهذه السنة لا يسعك أن تفي بنفس هذا النذر، فيمكنك يا أخي سيد أن تتحلل من نذرك السابق بكفارة يمين إطعام 10 مساكين، وبالتالي تكون قد برئت ذمتك من النذر السابق، وتذبح هذه السنة وما بعدها ما تيسر لك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد إبراهيم، أسأل الله عز وجل يا أخ محمد أن يمن علينا وعليك وعلى إخواننا وأخواتنا بالهداية والصلاح والسداد والتوفيق، وأن يمن علينا بالتوحيد والسنة، وأن يمن عليك بصفة خاصة وإخواننا وأخواتنا المسلمين بصفة عامة بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم أيها الأحبة الكرام هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. طيب أخذ الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل حبيبي. عليكم السلام، اسمعك.
حضرتك المدام بتاعتي كانت فترة في رمضان من 3 سنين.
أيوة.
بسبب الولادة.
أي نعم.
فحضرتك عايز بس أعرف هي دلوقتي تعمل إيه بالضبط عشان تعوض هذه الأيام.
حاضر، بارك الله فيك، تابعني مباشرة تسمع إجابة إن شاء الله. أختنا أم محمد، الله يكرمك يا أم محمد، كانت تسأل، هي يبدو سمت أو عايزة تسمي بنتها ملك، وتسأل هل هذا الاسم حلال ولا حرام. طبعا لا نستطيع أن نقول أن اسم ملك حرام، لكن الأسماء يا إخوة لا يقال فيها حلال وحرام، إنما يقال فيها أولى وخلاف أولى. الأسماء التي تحمل في ذاتها تزكية ورد نهي نبوي عن التسمي بها، ومن هذه الأسماء التي تحمل تزكية في نفسها اسم ملاك مثلا، ملاك يعني متشبه بالملائكة، ملك. إن كان هذا الاسم المقصود به التشبه يعني ملك من الملائكة، فإن الاسم وإن جاز التسمية به لكن هو خلاف الأولى، لو رأينا اسما آخر أفضل يكون أحسن. وأنا أقترع عليك يا أخت أم محمد، بمناسبة الحملة الشرسة من الشيعة على صحابة رسول الله وصحابيات رسول الله وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إحنا من دلائل حبنا للصحابة أن نثبت هذه المحبة بأن نكثر من التسمي بين أبنائنا وبناتنا بأسماء الصحابة، فإن كانوا بنينا سمينا أبو بكر وسمينا عمر وعثمان وعلي وسمينا كل أسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإن كان المولود أنثى بنت سمينا عائشة بالذات، عائشة التي تنال الآن نصيبا أوفر من خبص وسب وطعن الشيعة، نسمي عائشة ونسمي حفصة بالذات، لأن هذين الاسمين لهما نصيب وافر من طعون الشيعة وسب الشيعة، فلو سميت عائشة أو سميت صفية يكون أحسن. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أبنائك وبناتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر سؤال، آخر اتصال معانا. الأخ يقول أن الزوجة أفطرت بسبب النفاس منذ 3 سنوات، ويسأل ماذا تفعل الآن. اللي عليها أيام من رمضان، إن كان رمضان السابق فأنت ما زلت في وقت القضاء، أما إن كان رمضان أسبق يعني في السنة اللي قبل الماضية أو السنة اللي قبل الماضية يعني من سنتين أو من ثلاثة، فأنت الآن تأخرت عن التصرف في الأيام التي أفطرت فيها، فيلزمنا لهذا التأخير، لأن تأخير القضاء عن سنته كتأخير الصلاة عن وقتها كما قال ذلك بعض أهل العلم. فالواجب علينا حينئذ أن نتوب إلى الله عز وجل من هذا التأخير، لأنه ذنب، دين الله أحق بالقضاء وإبراء الذمة بسرعة أداء دين الله، دين الله عز وجل هو الأفضل. إذن علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، اللي هو الندم والعزم الأكيد على ألا نعود إلى هذا الأمر مرة أخرى، الاستغفار، الصدقة، الإكثار من العمل الصالح. ثم الأيام نفسها إن استطعت القضاء ولو كان متفرقا تصوم كل أسبوع يوم ولا اثنين فبها ونعمت، فإن القضاء أولى، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا إيه خير لكم. أما إن عجزت عن القضاء لأنك الآن لا تستطيعينه لا مجمعا ولا متفرقا لعذر من الأعذار موجود عليك الآن، حمل أو رضاعة أو مرض لا قدر الله أو شيء من هذا القبيل، يبقى في الحالة دي تطعمي عن كل يوم مسكين واحد، تطعمي عن كل يوم مسكين واحد. إذن التوبة والندم والاستغفار والقضاء إن تمكن به ولو كان متفرقا، إن عجزت عن القضاء يبقى ما عليك إلا أن تطعمي عن كل يوم مسكينا. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا انتهى. أسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالاتكم ومهاتفاتكم في موازين حسناتكم أجمعين. سعدت بلقائي معكم وسعدنا أكثر وأكثر بهذا التفاعل، بارك الله فيكم. الشكر موصول لفريق العمل، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.